صحتك، صحتنا،
صحتكم.
الصحة حالة اكتمال السلامة الجسدية والعقلية والاجتماعية، مش بس انعدام المرض أو العجز. حافظ على صحتك لتعرف قيمتها قبل ما تفقدها، وتحافظ على الوسادة الناعمة اللي رح تستند عليها أيام شيخوختك لتضل بصحتك. تابعنا ببرنامج الصحة عال، إعداد وتقديم سماح منصرة.
لتضلها صحتكم عال العال.
ممكن كثير اعتدنا على أجهزتنا الذكية أنها تكون بين إيدينا، إذا ضاع الجهاز ممكن أنه يعني نصاب بحالة من الهوس أنه إحنا بدنا نلاقي جهازنا بسرعة، إذا ما كان ممكن قريب منا ممكن أنه كمان نضلنا في حالة بحث مستمر عن الجهاز لحد ما يوصل لإيدينا. فهذا هاي الحالة تسمى النوموفوبيا. رح نحكي أكثر عن هاي الحالة وشو الخطورة منها. لازم نشرب سوائل كثير، لازم نتناول 3 وجبات غذائية فيها عناصر غذائية كثيرة، هذا للجميع. فكيف الطلبة طلبة التوجيهي في هاي المرحلة لما بكون عندهم دراسة كثير؟ ممكن كثير من الأمهات اللي بيقلقوا على أبنائهم فبيحضروا لهم وجبات بشكل مستمر، إنه قد أنا ما بطعميك قد أنت ما بتجيب لي علامات. لكن بدنا نعرف اليوم أكثر عن النظام الغذائي الصحي لطلبة التوجيهي بالتحديد. الشامة في الوجه من علامات الجمال، لكن كثرة ظهور الشمات ممكن يكون مزعج بالنسبة للشخص اللي ظهرت عنده هاي الشمات. فاليوم بدنا نتعرف أكثر عن ظهور الشمات، كيف هل تولد معنا، هل تظهر فيما بعد، مين الجسم اللي ممكن تظهر عليه الشمات أكثر من جسم آخر، بالإضافة لطريقة إزالتها، هل في منها خطورة، وهل مثل ما بيعبر البعض فعلا إنها أورام حميدة. ورح نحكي كمان عن شبكية العين والأمراض اللي بتصيبها مع اختصاصي طب العيون. بإمكانكم من هلا متابعتنا وبرنامج الصحة عال. هندسة إذاعي وإخراج إذاعي تامر الكركي، وتنسيق والتنفيذ على الهواء مباشرة مالك الجعبري، وإلكم تحياتي. بكون معكم بالأعداد والتقديم أنا سماح مناصرة. مساء الخير. نسمع عن حالة الفوبيا، إنه بصير في عنا خوف من أشياء مختلفة. هذا مرض نفسي ممكن إنه يكون مزمن غير مبرر، ممكن يحدث في مكان ما أو سلوك معين بيجعل المصاب بيقوم بتصرفات واضحة للهروب من مصدر اللي بيسبب له الخطر على حياته، هذا حسب اعتقاده. هلا إحنا بنحكي عن الفوبيا والنوموفوبيا اليوم بالتحديد الأشخاص اللي بيكون عندهم هوس التكنولوجيا أو خوف ممكن من إضاعة أجهزتهم الإلكترونية. رح نحكي أكثر بتفاصيل هاي الحالة ونعرف شو أسبابها وشو تفسيرها مع دكتور وائل أبو الحسن، الدكتور في علم النفس والمحاضر في الجامعة الأمريكية في جنين. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد مساك.
يسعد مساكي، يسعد مساء مستمعي الكرام،
حي الله بحضرتك. دكتور، بداية خلينا نوضح المقصود بالفوبيا، وهل خوفنا من بعض الأشياء ممكن في مرحلة من المراحل يوصل فعلا لشيء مرضي يطلق عليه مرض الفوبيا؟
لا شك في ذلك. خلينا ابتداء نفرق بين 3 أنواع من المخاوف. الفوبيا واللي هي الخوف من شيء حقيقة هو ما بيخوف، وبالتالي الخوف من ذاك الشيء أو الشخص أو حشرة ممكن يكون أو نبات أو مكان أو ما في شيء منطقي إن نخاف منه، لأنه معظم الناس ما بيخافوا منه. وهناك الخوف من أشياء حقيقة بتخوف، لأنه لمعظم الناس هي بتخوف. يعني يكون إنسان يعني في ظروف أو مواقف حربية عسكرية في خطر يعني منها أو فيها على الحياة، فهذا خوف طبيعي. وهناك الخوف مما هو مجهول، هذا بنسميه القلق. فالخوف مما هو غير معلوم، بغض النظر هو بيخوف ولا ما بيخوف، بس من قوسين غير معلوم يعرف بالقلق.
أها. طيب هلأ الحالة ممكن اللي بنخاف فيها من أنواع معينة من الحيوانات، يعني أنا عندي فعلا خوف من القطط، فإنه هذه تعتبر من الحالات اللي فيها مبالغة ولا كيف؟
نعم لا شك فيها مبالغة، لأنه القطط بالجملة حيوانات أليفة، حيوانات بيتية في العادي يعني، وفي الغالب هي غير مؤذية. فالخوف من القطط بغض عن المبرر وعن السبب، يعني لا شك هناك بداية، هناك سبب، يعود إلى ما هو غير منطقي، ما هو غير عقلاني.
بس ما في مبالغة بحالة الخوف، يعني فعلا بيكون في خوف، يعني عندي وعندي كثير من الناس اللي بعرفهم إنهم بيخافوا من أشياء ما بيكونوا مبالغين في طريقة تعبيرهم عن هذا الخوف. يعني أنا بمجرد ما أشوف قطة فعلا بصرخ لأني فعلا بخاف منها.
نعم متفهم يعني اللي بتقولي، ومتفهم المخاوف هاي اللي يعني بيعبر عنها بعض الناس. بس بما إنه معظم الناس ما بيخافوا من هاي الأشياء بيخافوا منها، فمعظم الناس ما بيخافوا من القطط. إذا أصبح هناك مبالغة وهناك يعني خوف غير مبرر وغير منطقي.
أها طيب ننتقل للحديث بشق النوموفوبيا، يعني شو المقصود فيها وشو شو الأعراض اللي ممكن تظهر عند الأشخاص؟
النوموفوبيا شكل من أشكال المخاوف الغير عقلانية والغير منطقية اللي ظهرت يعني في ظل وفي سياق التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا الإنترنت وتكنولوجيا الموبايلات وتكنولوجيا الاتصال والتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. وبالتالي تحديدا هو يعني النوموفوبيا خوف من فقدان الهاتف المحمول. يعني كلمة no mobile phobia بيعود ل no mobile phobia، فقدان الهاتف المحمول.
يعني بتوصل المرحلة لمرحلة انه فعلا هذا الشيء يعتبر شيء مرضي؟
لا شك في ذلك عند كثير من الناس، كما أوجدت بعض الأبحاث والدراسات وإن كانت قليلة في هذا الموضوع. وهناك ناس يصيبهم الفزع، يصيبهم الهلع والخوف والقلق والتعرق في حالات الصراخ، وربما اللجوء للتكسير في حال انه مش قادرين
انهم يلاقوا
يستخدموا جهازهم الخلوي، مش قادرين يتواصلوا من خلاله مع غيرهم، مش قادرين يشحنوا لربما لانه بطاريته قد نفذ شحنها، خارج التغطية ممكن يكونوا موجودين في منطقة ما فيش فيها مجال للاتصال والتواصل مع الآخرين، إرسال رسائل، استقبال رسائل. القلق حيال وصول وحيال إرسال رسائل نصية من خلال أيضا الهاتف، توفر ذلك مع عدم توفر ذلك هو مؤشر من مؤشرات ذاك النوع من القلق أو الخوف.
طيب كيف
منطقي؟
يعني هذا خوف غير منطقي لكنه في بعض الأحيان مرضي وتظهر أعراض على الأشخاص اللي يصابوا فيها، كيف بالإمكان التعامل مع هذا الموضوع بالتحديد دكتور؟
يعني الشخص المصاب في هذا الموضوع قديش بيحاول يبرمج حاله، لأنه عفوا من حيث المبدأ سلوكنا سواء كان سوي أو غير سوي هو قائم على تلك البرمجيات اللي إحنا سبق وتعرضنا إليها أو سبق برمجنا حالنا عليها أو يعني ما شابه ذلك. فقديش الإنسان ميال إلى العقلانية لبرمجة نفسه على أن لا يظهر مثل هاي الأعراض في حال تعرض إنه يعني فقد جهازه الخلوي أو إنه الشحن قد يعني نفذ، وإنه خارج التغطية مش قادر يوصل نصوص لجهة معينة بغض النظر هاي الجهة يعني بينه وبينها علاقة منه أو آخر، علاقة رسمية علاقة غير رسمية. فهذا بيساعده على إنه في مثل يعني مثل هكذا ظروف وجهة نظره صعبة إنه يتعامل معها بشيء من الحلم، بشيء من الصبر، بشيء من التأني،
وبده يعود يعني حاله بالتدريب. يعني ممكن بالتدريب إنه يتخلص من هاي الحالة.
لا شك في ذلك، لا شك في ذلك.
بدي أتشكرك دكتور، يعطيك ألف عافية، شكرا لكل هاي المعلومات. الدكتور وائل أبو الحسن، الدكتور في علم النفس والمحاضر في الجامعة العربية الأمريكية في جنين. فاصل رح نرجع للصحة عال، خليكم معنا. تحياتنا لكل اللي انضموا لسماع برنامج الصحة عال عبر عالم FM. ننتقل للحديث بموضوع آخر عن كثير من الأهالي اللي عندهم قلق على أبنائهم في التوجيه بالتحديد، هاي المرحلة اللي تحتاج ممكن لعناية من قبل الطالب بنفسه، من قبل أهله أيضا، مع أنه ممكن أنه يعني هاي المرحلة تعتبر عادية جدا بما يلحقها أيضا من مراحل حياتية صعبة، لكن هي محطة بنوقف عندها وبيكون في خوف كبير على أبنائنا في هاي المرحلة، وبنكون يعني متأملين إنهم هم يكونوا دائما من الناجحين، وإن شاء الله دائما ربنا بيحقق أحلام كل الأهالي وأبنائهم. نحكي بالتحديد عن التغذية خلال مرحلة الامتحانات لطلاب التوجيهي. بعرف بعض الأمهات اللي كل يوم بتجيب لابنها يعني ما لذ وطاب وبتدخله على الغرفة لحتى يأكل، اعتقادا منها بأنه كل ما يأكل كثير كل ما جمع علامات أكثر. بس اليوم بدنا نعرف أكثر كيف بالإمكان نكون منطقيين بتقديمنا وجباتنا الغذائية لأبنائنا في مرحلة التوجيه. هذا الموضوع رح نناقش فيه أخصائية التغذية العلاجية أثار العجولي. أهلا وسهلا فيك، يسعد مساكي.
يسعد مساكي ومساء المستمعين.
يسعد هالمساحة، يلا فيكي. اليوم نحكي عن طلاب التوجيهي بداية في هاي المرحلة، قديش لازم نهتم بتغذيتنا وشو تأثير تناول الأغذية السليمة على التركيز ويعني حفظ المعلومات.
طبعا هون احنا بدنا نحكي عن طاقة لطلاب التوجيهي بالإضافة لفيتامينات ومعادن. بالدرجة الأولى الطاقة بدها تيجي لجسم الإنسان عن طريق أكل صحيح ومجموعات غذائية صحيحة. والأهم من هذا إنه الطاقة مش تكون فورية، طاقة تكون على فترة طويلة، فهي إحنا بناخدها عن طريق الأكل الصحي. كيف يعني؟ يعني الوجبات الرئيسية بيكون موجود فيها خضار، نشويات، بروتين. خضار رح يعطينا ألياف طبعاً وفيتامينات ومعادن. بروتينات كمان رح تعطينا البروتينات اللازمة بهذه المرحلة، وهي كمان مصدر الحديد والبي12 الضروري للتركيز وللعمليات الحيوية في هاي المرحلة. وأكيد النشويات اللي بدها تعتبر المصدر الأول للطاقة، لأنه هي بتتحول بالنهاية لجلوكوز بالجسم، هو الغذاء الأساسي والأول للدماغ. فإحنا هيك على الوجبات الرئيسية بنضمن أنه كل المجموعات الغذائية موجودة وتعطيني طاقة لأطول فترة ممكنة. طبعا بهذا الخصوص مش وقت أبدا أنه اللي عندهم وزن زيادة يصيروا يفكروا أنهم يخسروا وزن بطرق خاطئة عشان بالضبط عشان الحفلة قربت أو النتائج قربت وإلى آخره، أنه بيصيروا ما بدهم يأكلوا خبز أو رز أو يصيروا يعملوا ريجيمات خاطئة. لا، إحنا بنقدر نضل ناكل أكل صحي وحتى الوزن الزيادة يروح، بس ضمن برنامج غذائي صحي موجود في كل المجموعات الغذائية.
يعني هلأ بهاي المرحلة أم بدها تحضر لأبنائها في التوجيهي ممكن وجبات غذائية من بداية اليوم وحتى نهايته، شو اللي لازم يأكله طالب التوجيهي وشو المفترض انه الام تقدمه بدون مبالغة وبدون نقص كمان؟
تمام. اول اشي ما لازم يهمل وجبة الفطور بتاتا. فلازم ياخد وجبة الفطور سواء كان ايام عادية بالبيت بيدرس او وقت الامتحان. ومثل ما حكينا الوجبة الرئيسية يفضل انه يكون عليها اهم المجموعات الغذائية من خضار، نشويات، وبروتين. بصفي عنا الكالسيوم والفواكه، احنا بدنا نفطر له اياها زي سناكس بين الوجبات، يعني بدل ما دايما نجيب له شبسات وشوكولاتة عشان تعطيه طاقة ويركز اكتر، هذه مصادر خطأ للطاقة، هي بتعطينا فعلا سكر لماكسيموم لمدة نص ساعة، بعدين بيروح مفعولها من الجسم بتخليه يجوع أكثر. فبنعطيه الفواكه المجففة، المكسرات بكميات معتدلة، ممكن كوكتيل نعمل مجموعة الألبان من حليب وجبنة ولبن. هذه هي الوجبات الصحيحة الصحية لازم تكون ما بين الوجبات الرئيسية، وهي اللي لازم نعتمد عليها كمصدر للفيتامينات والمعادن. فمش لازم نعتمد مثل ما حكينا على الأشياء الغنية بالسكر ولا الغنية بالطاقة مثل مشروبات الطاقة، ممكن يصير عندهم إدمان بهاي الفترة إنه قاعدة تعطيني طاقة بقدر أضل سهران وأدرس. فعليا الطاقة الصحيحة بتيجي من أكل صحي مثل ما حكينا، تقسيم وجبات رئيسية وجبات صحية صغيرة ما بين هذه الوجبات. لا في داعي أبدا لا لمكملات غذائية ولا مصادر غذائية خاطئة.
تمام. كمان عشان يضلهم سهرانين بيروحوا بيشربوا قهوة كثير وشاي كثير وبتناولوا كميات من الكافيين اللي بيعتقدوا بأنه هي فعلا بتساعد على إنه الإنسان يضل صاحي وضل مركز، بس إنه فعلا لما يعني بيشربوا هاي الكميات انهم بينعسوا وممكن ما يناموا، بس انه كمان تكون عندهم نسبة التركيز كتير قليلة. مزبوط
مزبوط، لأنه الكافيين بيعمل على تنبيه الجهاز العصبي. مرة على مرة إذا الكمية زادت ممكن يصير في عنده إدمان ويصير في عنده أرق، فهو مزبوط صحي بس مش مركز. بنفس الوقت مش قادر ينام لأنه ضروري يحافظوا على ساعات نوم كويسة عشان التركيز يضل مزبوط.
وقبل الامتحان كمان مهم جدا أنه يعرفوا شو كمان لازم يتناولوا من وجبات غذائية، لأنه هاد كمان بيساعدهم على أنهم يستذكروا المعلومات بوقتها الصحيح.
تمام. احنا لما بنحكي عن التركيز والذاكرة احنا بنحكي عن فيتامينات ومعادن، اهمها البي12 الحديد، نسبة السكر بالجسم تكون كويسة، ما يصير في هبوط او زيادة سكر كتير. فلما بياخد وجبة صحية فيها الياف، فيها حبوب كاملة، فيها كالسيوم، ما تكون غنية بالدهون المشبعة كتير لانها بتاخد فترة طويلة للهضم والامتصاص، فبيحس حاله كسلان او فيه خمول. فلازم ناخد وجبة صحية خفيفة قبل الامتحان على اساس انه التركيز والطاقة يضلوا موجودين، وأكيد طبعا يساعدوا على التركيز أكثر.
تمام، بدي أتشكرك وإن شاء الله كل التوفيق أكيد لكل طلبة التوجيه. يعطيك ألف عافية الأستاذة أثاري العجولي أخصائية التغذية العلاجية. كونوا معنا متابعينا للحديث أكثر عن الشمات، أسباب ظهورها وطرق التخلص منها بالطرق الآمنة، تفاصيل أكثر رح نتعرف عليها وإن شاء الله دائما تكونوا بخير وبعافية. تحياتنا لكم مستمعينا، حيا الله فيكم جميعا. بتظهر الشمات في مناطق مختلفة من الجسم، وكثير من الأشخاص اللي ممكن هذا الموضوع يكون بالنسبة لهم جمالي، خصوصا لما تظهر شامة مثلا في الوجه تعتبر من علامات الجمال. لكن في بعض الأشخاص اللي بتظهر عندهم شامات كثيرة بالوجه بيكون أمر بالنسبة لهم مزعج كثير، وبيبحثوا عن أساليب لإزالة هاي الشمات خصوصا لما تكون بحجم كبير. فاليوم بدنا نعرف أكثر عن الطرق الآمنة لإزالة الشمات بالإضافة لظهورها، شو بتكون أسبابه وكثرتها الجسم، شو يعني أو هي مدعاة للخطر. هذا الموضوع اللي راح نناقش فيه الدكتور محمد السويطي، الدكتور والاختصاصي بالأمراض الجلدية والتناسلية. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد، يسعد مساك.
يا مساء الخير، يعطيك العافية صباحك ولكل المستمعين.
الله يعافيك قلبك، أهلا وسهلا فيك دكتور. اليوم بنحكي عن الشمات، بداية شو هي وكيف بتظهر على الجسم؟
أوكي، الشمات هي مصطلح طبعا طبي، المقصود فيه تغيرات في تصبغات معينة في الطبقة معينة في الجلد بأشكال مختلفة. أحيانا ممكن يكون التصبغ إما زيادة في لون الصبغة، أو أحيانا يكون بالعكس تماما هو قل أو عدم ظهور الصبغة. وبالتالي إحنا نحكي عن تكاثر أو تغير في الصبغة بشكل غير طبيعي. هذه هو تعريف الشمات نوعا ما، غير طبيعي يعني. تمام. هو مش شيء طبيعي. نعم.
طيب هلا متى بتظهر؟ يعني في بعض الاحيان ممكن انه بعض الاشخاص يحكوا انه انولدت معنا هاي الشمات او انها بتظهر فيما بعد، متى بيكون ظهورها بالتحديد؟
حلو جدا. اكيد احنا طبعا بناء على شو هاي الشمات، الشمات تظهر بشكل في اوردر، في اوامر وراثيه جينيه لظهور هاي الشمات. هذه الخارطه الجينيه الموجوده عند كل انسان بتحدد متى تظهر هاي الشمات. هل تظهر مع الولادة؟ هل تبلش تظهر في عمر معين أو في عمر أكثر؟ وفي عوامل خارجية أخرى زي بعض أمراض أو الشمس بالأساس اللي ممكن تحفزها وتخليها تطلع. يعني لو الشخص تعرض كثير للشمس ممكن تطلع عنده الشمات في عمر 14، إذا قللنا تعرضه تطلع في 17 مثلا. التغييرات ناتجة عن علاقة ما بين العامل الوراثي والشمس.
تمام. طيب يعني هلا ممكن انه كمان في بعض الاشخاص ما بتظهر عليهم شمات بتاتا.
طبعا هو يعني هي بمعنى اخر كنوع طفره، كنوع مش اشي الطبيعي. الطبيعي ان لا تظهر الشمات معي، ولكن في بعض التغيرات طفرات او بشكل يعني تغير في تركيز الصبغات في الجسم، فمع عوامل الشمس والعوامل الجينية تظهر. فبالتالي هي تظهر كنوع من التفاعل حسب نوع الجلد وحسب الأوامر الوراثية وحسب الشمس. هي علاقة ما بين ثلاث أشياء. تمام. وبالتالي زيها زي أي شيء طبيعي.
طيب شو اللي بتحكم كمان بحجم الشامة نفسها؟ لأنه في بعض الأحيان بتكون الشامة فعلا كبيرة، وفي بعض الأحيان يدوب نقطة صغيرة.
جميل. الشامة بشكل عام يجب متابعتها والاهتمام بكل تغيرات تصير فيها. الشامي هي لو أجينا نحكي في شيء اسمه خلية الميلانين وفي شيء اسمه صبغة الميلانين. مصطلحين مختلفين. يعني لما نقول الخلية الميلانوسايتس ولما نقول الميلانين اللي هو الميلانين نفس الحق. إذا الميلانوسايتس خلية وميلانين هو صبغة. الميلانوسايتس الخلية بتفرز الميلانين. في الشامي بيكون بالأساس هو تكاثر عدد الخلايا وليس الصبغة. تمام. عدد الخلايا الميلانينية. لو كانت الصبغة كان الموضوع صار سهل، كان أعطينا أدوية زي ما نعطيها أدوية للكلاف أو لأي شيء تصبغات وبنعالجها. لكن إحنا الموضوعنا مشكلتنا إنه الخلايا متركزة في المنطقة هاي، خلايا تصبغية طبيعية. هذه الخلايا من الطبيعي جدا زيها زي أي خلايا في الجسم بتبدأ تتكاثر وتكبر. إحنا لو جبنا بالون عادي ورسمنا عليه رسمي وقعدنا ننفخ في البالون، كل ما نفخنا البالون أكثر راح الرسمة تكبر وتكبر وتكبر. صحيح. والشام بتبلش بشكل صغير كل مع العمر، مع كبر الإنسان، مع كبر الجلد برضو ممكن تكبر وهي بتتكاثر بشكل طبيعي كخلايا تتكاثر.
تمام.
لكن لازم نراقبها.
أها. طيب هلأ في كثير من الأشخاص اللي بيفكروا بإزالة الشامة في بعض الأحيان ينصحوا بعدم إزالتها لأنه ممكن تكون خطر عليهم. كيف تزال الشامة وشو الخطورة من إزالتها في بعض المواقف؟
جميل. الآن بشكل عام طبعا في عندنا طرق كثير لإزالة الشامة. أفضل شيء أنا كل ما كانت الشامة أصغر، إحنا حكينا تجمع للخلايا التصبغي، لما تجيني للشامة وهي حجمها صغير جدا، فالآن إحنا عندنا ليزرات وأجهزة بإمكانها بمعنى تتخلص أو تقتل هذه الخلايا في هذه المنطقة، تحرقها تماما وتنتهي المشكلة وما تكبرش. يعني إحنا قضينا عليها وهي صغيرة، مستوطنة صغيرة، ما لحقتش تتكاثر وتكبر. لما تصير حجمها أكبر بصير لو أجينا بدنا نسوي بإجراء معين نتعامل معها، فراح يضل محلها ندبي. معي؟
تمام.
فعشان هيك دائما بننصح أول ما تظهر الشامات على شكل حسنات صغيرة، بهذا اللي نقول عنها الحسنات، لأنه هاي الحسنات مشروع شامات. معي؟
تمام.
فهذه الحسنات سهل جدا بأجهزة الليزر، كي تي بي ليزر أو كيو سويتش أو حتى فراكشنال،
وما بتقالها أثر وما بترجع مرة جديدة.
بالضبط. هذا الصغير بتنقاب خلاص نهائي، لأنه تحكمت في عمقها وتحكمت فيها تماما.
تمام.
لما تصير أكبر الآن بصير عندنا إجراءات أخرى. بعدين كمان نقطة، كل ما كان لون الشامي أكثر غمقا، يعني لونها غامق،
بتكون أسود أسود.
أيوة، بتكون هي أكثر سطحية، أسهل إزالتها. اللي بيكون فيها لون أو شعيرات دموية هذا موضوع آخر، لأنها بتكون غميقة. عشان هيك لما نيجي نشيل الشامي لازم ضروري جدا جدا ضروري أن تقيم طبيا. الطبيب المختص يستطيع حتى بالعير المجرد يحدد شو نوعية الشام اللي أمامه.
تمام. لأنه مش مراكز التجميل هي المؤهلة بهذا الموضوع، لأنه بعرف بعض الصديقات راحوا لمراكز تجميل وحكوا لهم نشيل لكم إياها بالليزر وهيك، فضل مكانها وصار في يعني ممكن علامات خطورة صار يتم الحديث عنها فيما بعد. فإنه الطبيب المختص هو المخول بأنه كيف طريقة إزالة الشام ومتى.
وطبعا هو النقطة المهمة جدا هو اختيار الشام اللي ممكن إنك تشيلها. اثنين، اختيار الطريقة لإزالتها. ليش؟ أنا يعني كطبيب أول شغلة تأخذ بعين الاعتبار الشمات عددها، وين توزيعها. لما تشوف شخص الحالة الوراثية في العائلة، تشوف عنده مثلا هذا أكثر من 50-60 شامي في الجسم، إذا في عندي أنا قابلية لازم نفحصها بشكل جيد.
تمام.
بننصح الأشخاص دائما اللي عندهم شمات يصوروها الآن. يصوروها، وكل حتى لو أجا بكل 4-5 سنوات يمر الطبيب هذه الشامات اللي في جسده أو في وجهه أو في أي مكان وشو صار تغيير عليها خلال 5 سنوات. تراقب. إحنا نهتم في أشياء بالنسبة للشامة تعتبر مؤشرات أولية أو كلينيكية صورية، زي لون الشامة، تغير في درجات اللون، يعني منطقة لون أغمق منطقة لون أفتح، مش لون منتظم. اثنين، نحكي الشكل البشع الأقل شيء تبعتها الريجولاريتي تبعتها مش منتظمة، طرف نازل طرف داخل فيها فوضى. ثلاث، شكل البيضة بنحكي بالمقلية بحيث انه جزء مرتفع جزء هابط مش نفس الارتفاع. أربعة، لما تشوف فيها شعيرات بالمايكروسكوب تشوف فيها شعيرات دقيقة. هذه المؤشرات التغيرات هاي اللون، درجة اللون، الارتفاع والهبوط،
هاي مدعاة للقلق أو خلينا نحكي لازم أنه يكون في مراجعة.
هذه في الحالة هاي يمنع منعا باتا لمسها بالليزر أو حتى بأي ضوء، لأنك تحفز خلايا نائمة.
يعني مش أمور عشوائية، فلازم ننتبه لصحتنا، ننتبه لمثل هاي الأمور اللي بتكون شيء جمالي تكميلي في بعض الأحيان، يعني إنه الشامة موجودة لكن إنه بدنا نزيد جمالنا أكثر فبنروح لحتى نزيل بعض الشامات اللي بتكون كثيرة، بس إنه هذا الأمر ما لازم يكون عشوائي بتاتا لأنه في خطورة ممكن تحملها هاي الشامات على صحتنا إذا ما كانت علي الطبيب مختص. شكرا لحضرتك الدكتور محمد السويطي، يعطيك ألف عافية. شكرا لكل هاي الإيضاحات والمعلومات الإضافية أكيد لنا ولكل مستمعينا. شكرا للدكتور محمد السويطي، الدكتور واختصاصي بالأمراض الجلدية والتناسلية. خليكم معنا. تحياتنا لكم مستمعينا. رح نحكي بموضوع مهم كمان عن شبكية العين، الأمراض اللي بتصيبها، شو الأمور اللي ممكن تأثر كمان على مدى الرؤية، كيف بالإمكان علاج شبكية العين، وشو العمليات الجراحية المتوفرة عنا بفلسطين لعلاج مثل هاي الأمراض. فابقوا معنا رح نعرف التفاصيل كلها بعد هالفاصل القصير، خليكم معنا. مستمعينا، الشبكية هي طبقة نسيجية رقيقة بتبطن مؤخرة العين من الداخل وبتقع بالقرب من العصب البصري. يمثل دور الشبكية في العين في تحويل أشعة الضوء المنعكس عليها عبر عدسة العين لإشارات ترسل للدماغ لحتى يقوم بدوره بتفسيرها كصورة مرئية، وبعدين تحدث الرؤية. بفضل دور الشبكية فإننا بنتمكن من تمييز الألوان، كما ممكن أنه كمان نميز شدة الضوء بدرجات متفاوتة، كمان بنميز الضوء والظل، وهذا بيعني قدرتنا على تأدية مختلف نشاطاتنا اليومية المعتادة مثل القراءة أو حتى سياقة السيارات. بتطلب تفعيل آلية التعاون بين الشبكية اللي بتلتقط الضوء عبر خلايا المستقبلية للضوء وبين العصب البصري في مؤخرة العين اللي بينقل المعلومات للدماغ. بيعتمد هذا الموضوع في تفسير الصورة لحتى إحنا نشوفها وندركها بصريا. في حال تسبب أمر في مقاطعة هاي الآلية فإنه يعني بكون في ضعف في عمل الشبكية اللي ممكن بعدين ينتج عنه تراجع قدرة الإبصار، وفي بعض الأحيان لا سمح الله الإصابة بالعمى. نظرا للدور الحيوي اللي بتلعبه الشبكية في آلية الرؤية والإبصار، فإنه أي ضرر أو تلف بيصيبها ممكن يسبب العمى الدائم. في أمراض ممكن إنها تصيب الشبكية. تلف الشبكية أحد أخطر الأمراض اللي بتصيب العين. انفصال الشبكية اللي بعيق قدرة الشبكية على معالجة الضوء، هذا اللي بيؤدي لحالة طبية طارئة. كما إنه انفصال الشبكية بمنع الدماغ من استقبال المعلومات اللي بترسلها، وهذا اللي بيسبب العمى. بيتم علاج أمراض مؤخرة العين طبيا باستخدام الأدوية أو قطرات العيون والليزر. هذا بنحكي عن مرحلة ممكن مبكرة من الإصابة بمثل هذا النوع من الأمراض، لكن التأخر وإهمال هاي الحالة، لأنه كثير من الأشخاص اللي يصابوا بأمراض بعيونهم بيهملوا هاي الحالة لحد ما أنه يعني تستفحل فيهم ويصابوا بأمراضهم بغنى عنها، بس لو انتبهوا بوقت أبكر. كمان من الأمراض اللي ممكن إنها تصيب الشبكية ممكن إنه كمان التنكس البقعي، تراجع القدرة على الرؤية المركزية، أمراض العين الناتجة عن مرض السكري، انفصال الشبكية، ورم جذيعات الشبكية، تجعد البقعة الشبكية كمان لما تصاب البقعة العينية على الشبكة ببعض الندوب، الثقب البقعي، قطع صغيرة من البقعة العينية يصاب عادة فيها الأشخاص اللي بتتجاوز أعمارهم 60 سنة، الأجسام الطافية، رؤية خطوط شبكية أو نقاط دقيقة في مجال الرؤية، هاي اللي بتعيق الرؤية بشكل واضح، وبتكون هاي الخطوط كأنه مع كل جسم ظهرت هاي الخطوط وبتكون مرافقة لأنها على الدوام، وهي من الأمور المزعجة كثير. بعض الأمراض المذكورة مزمنة، وهذا بيعني بأنها أمراض بطيئة التقدم تستمر على المدى الطويل. بعضها ممكن أن يكون في تراجع مفاجئ وخطير في قدرة الإبصار، وممكن يحدث نقطة معينة أو ممكن تصيب بقعة معينة ممكن من الشبكية مش تصاب كلها بشكل كامل. التنكس البقعي المرتبط بتقدم السن أكثر أمراض الشبكية شيوعا، وبصيب عادة كبار السن. في بعض حالات وراثية لبعض هاي الأمراض، بيظهر أعراضه في مرحلة مبكرة مثل بعض الأمراض اللي بتصيب الخلايا المخروطية. بشكل عام فإنه هاي الأمراض ممكن أنها تتسبب في مشاكل شديدة في قدرة الإبصار، إلى أنها نادرا ما تؤدي إلى العمى التام. وفي المقابل في حالات التنكس البقع الوراثية اللي بتهاجم الشبكية بكاملها أكثر شدة وخطورة، من أمثلة هاي الحالات متلازمة أشر، هي حالة التهاب الشبكية الصباغي، وكلاهما من الحالات الشائعة لمثل هاي الأمراض. وممكن تتضمن الأعراض الأولى كمان فقدان قدرة الإبصار في المحيط الخارجي لمجال الرؤية، وهذا اللي بيؤدي للأمور اللي ما تعرف باسم الرؤية النفقية وصعوبة في الرؤية ليلا. وعادة ما يعاني هؤلاء الأشخاص المصابين بمتلازمة أشر من ممكن ضعف شديد في القدرة كمان على السمع، وضعف شديد بالقدرة على الرؤية. كمان مستمعينا، من الأعراض اللي ممكن أنها تظهر على الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالشبكية ممكن تدميع العين، وكثير من الأشخاص اللي بيسألوا عن هذا الموضوع كان من المفترض أن يكون معنا الدكتور أكرم مصباح البربراوي لحتى يحكينا عن هذا الموضوع أكثر ونرد على استفسارات مستمعينا. ما بعرف شو صار مع الشباب مالك وحافظ، شو صار مع ضيوفنا؟ إن شاء الله إنهم بيحولونا ضيفنا، وإن شاء الله المانع خير يا رب عند الدكتور لحتى يحكونا أكثر أطباءنا المختصين بمثل هاي الحالة اللي بنقرأ عنها كثير، وممكن إنه بعض الاستفسارات نأخذها من طبيب مختص يكون أفضل بكثير من ما إنه إحنا نحكي فيها ونفتي فيها، لأن أكيد مش أطباء مختصين. وشبكية العين كمان مستمعينا تشخيص هاي الأمراض والحالات اللي ممكن إنها تصيب شبكية العين من خلال أيضا الشبكية المنطقة هاي الحساسة، ممكن كمان الأشخاص يسألوا عن علاقتها بمرض السكري، وهاي الموضوعات كمان اللي رح نستفسر عنها أكثر ونعرف كمان التفاصيل مع الدكتور أحمد غنام. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد مساك.
يا هلا بيك يا أخي، حياك الله إليك ولكل المستمعين.
الله يسعدك، أهلا وسهلا فيك دكتور. اليوم نحكي عن شبكية العين والأمراض اللي بتصيبها، بداية لمحة بسيطة عن أبرز الأمراض اللي بتصيب شبكية العين خصوصا في بلادنا.
الله يسعدك ويسعد مستمعينا جميعا.
الله يخليك.
شبكة العين هي المنطقة المتكونة من المنطقة العصبية، وفيها يمكن يحدث أكثر من خلل، وهنا يمكن أتحدث عن موضوع الخلل في خلال مرض السكري وهو الأكثر انتشار عندنا. طبعا الأمراض هي متعددة زي أي مرض آخر ممكن يصيب العين، لكن الخلل الأساسي اللي عم بيصير في اختلال موضوع السكري، وهو الذي قد يصيب كل أجزاء الشبكية ابتداء من اللطخة الصفراء وهي الأكثر تضررا وحساسية، وهي المنطقة اللي بنسميها باللغة العامية مخ العين ممكن نسميها. وتبدأ هذه المشاكل في عملية ارتفاع السكري لفترة طويلة عند بني آدم، وعادة تبدأ فيما 5 سنوات فما أكثر من بدء تاريخ اكتشاف السكري لدى العين. تبدأ بعملية ضعف الرؤية عند المريض، لذلك دائما النصيحة للمريض بأنه من فترة إلى فترة أن يراجع طبيب العيون من أجل عملية المتابعة أول بأول. وكلما كان منتظم في عملية المراجعة كلما كانت العلاج بدرجة إيجابية أكثر بكثير من الإهمال الذي نراه عند البعض الذي لا يحضر إلى عيادة العيون إلا في مرحلة متأخرة جدا، وتكون الإسعافات أو العلاجات ليست بتلك الدرجة الإيجابية كما لو كان موجود على دائما.
تمام. طيب دكتور، شو العلاجات اللي ممكن تقدم للأشخاص اللي بيعانوا من أمراض الشبكية خصوصا عنا بفلسطين، بما أنه بنحكي كمان عن الطب تطور عنا وصار في عنا ممكن مجال للعلاج بدون يعني الحاجة للسفر للخارج؟
حقيقة في الواقع اللي احنا موجودين فيه الحصة الكبرى من العلاجات متوفرة وما في داعي للخروج في الخارج، وتبدأ بالعمليات البسيطة في عملية المتابعة سواء العلاج بالأدوية، العلاج بالليزر، والعلاج بالعمليات بحد ذاته. هذا هي الدرجات المتتابعة معتمدة على طبيعة المشكلة الموجودة على الشبكية من أجل الخطوة الإيجابية في ذلك.
تمام. طيب نصيحة أخيرة لكل الناس اللي بيتابعونا، لأنه في بعض الأحيان دكتور وكثير من الأشخاص اللي بيهملوا حالتهم لما هي بتصيب العين بالتحديد، أنه بيضلهم يأجلوا وبيوصلوا لمرحلة أنه فعلا يعني فقدوا جزء من بصرهم، بس لو اعتنوا في حالهم شوي كان ما صار هيك. فشو نصيحتك لكل الناس لحتى يهتموا ببصرهم بالشبكية بالقرنية بكل أجزاء العين وما يكون فيها مشاكل؟
والحقيقة فيما يتعلق بالعين أو أي مرض آخر، المفروض أي مريض أن يعمل عملية تتابع مع الأخصائي صح بالشأن في أي جزء من هذا الموضوع. وهنا تحدث عن العيون. العيون يجب أن تكون خاصة من بدأ المشكلة فيه عنده أن تكون ضمن فترة زمنية متتابعة مع الأخصائي، بحيث أن لا يقصر في حق ذاته المريض، وكما تحدثت وذكرت حضرتك بأن النتائج ستكون سلبية وقد لا تنفع العلاجات
في مرحلة معينة إذا كانت وصلنا إلى مرحلة مثلا انفصال الشبكية على سبيل المثال أو موت العصب أو المضاعفات الأخرى من عمليات النزيف فتكون النتائج كثير ضعيفة. لكن إذا ما بدأنا واستمرنا وفي عملية العلاج تكون النتائج كثير إيجابية.
تمام.
وعندنا أرقام كثير موجودة بهذا الكلام إنه عملية التتابع هي شغلة أساسية، لكن يجب أن لا ننسى عملية متابعة السكري بحد ذاته من البداية لأنه هو السبب.
مزبوط.
وهو الذي سيعمل خلل في أماكن أخرى.
تمام. يعني الأشخاص السليمين وما عندهم سكري لازم يراجعوا طبيب العيون، والأشخاص اللي عندهم السكري لازم يراجعوه بانتظام واستمرار لحتى يضمنوا إنه عمل الشبكية وفق الآلية الصحيحة وما يكون في عندهم لا سمح الله خطورة على صحة الإبصار. شكرا لحضرتك دكتور، يعطيك ألف عافية. وإحنا وأنتم مستمعين بهذا الحديث ممكن وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج الصحة عال. شكرا لحضراتكم للمتابعة وشكرا لفريق عمل البرنامج، يعطيكم ألف عافية جميعا. تامر الكركي ومالك صنقرط ومالك الجعبري شكرا لكم، وإلكم تحياتي. كنت معكم بالإعداد والتقديم من وراء الميكروفون سماح مناصر، في أمان الله.